الكلام مع المفعول لأجله أو المفعول له. تحدثنا عن هذا القسم من المفاعيل، ذكرنا تعريف هذا المفعول، وذكرنا الشروط، وقلنا أن الشروط إذا اجتمعت فحكم هذا المفعول ما هو حكمه؟ جواز الأمرين، هم يجوز النصب على المفعولية، وهم ماذا؟ يجوز الجار بحرف من حروف التعليل. وأما فقدان واحد من الشروط، فإن كان المفقود هو شرط المصدرية أو شرط اتحاد الزمان أو شرط اتحاد الفاعل، فهنا يتعين ماذا؟ يتعين الجر. وأما إذا كان المفقود هو الشرط الثاني من الشروط الأربعة اللي هو شرط التعليل، فهنا ينصب هذا الاسم، ينصب هذا المصدر، لكن نصبه يكون على الحالية. هذا تقدم. أنت قلت المفعول الجامع، مطلب من الآن يبدأ، قلت بأن المفعول الجامع للشرائط هم يجوز نصبه، هم يجوز ماذا؟ جره بحرف من حروف التعليل. إذن الجامع للشرائط يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. سؤال الجديد لك، بعد أن كان النصب جائزا والجر كذلك، أيهما أرجح من الآخر؟ بعد أن قلت بجواز الأمرين عند اجتماع الشروط، أيهما الجر أو النصب أرجح من الآخر؟ هذا هو السؤال الجديد. أقول المفعول له ثلاث حالات، وباختلاف هذه الحالات يختلف الترجيح. شوف المفعول له ثلاث حالات، تارة يأتي، راح أنا أقررها مرة أخرى، تارة يأتي مجردا عن الألف واللام وعن الإضافة، وأخرى يأتي مقرونا بالألف واللام، وثالثة يأتي مضافة. إذن المفعول لأجله له ثلاث حالات، مرة يأتي مجرد عن الألف واللام وعن الإضافة، مرة يأتي مقرونا بالألف واللام، ومرة يأتي مقرونا بالإضافة. فإن كان مجردا، هاي الحالة الأولى، عنول المطلب بحالات المفعول له، الحالة الأولى، وكلامنا هو المفعول له، تسمعوني، الجامع للشرائط أم الفاقد لواحد من الشرائط؟ الجامع. حالات المفعول له الجامع للشرائط، الحالة الأولى، أن يكون المفعول له مجردا عن الألف واللام وعن الإضافة، ففي مثل هذه الحالة يترجح النصب على الجار. من أقول يترجح النصب على الجار؟ يعني الجار ممتنع لو جائز؟ جائز. إذا كان المفعول له مقرونا مجردا عن الألف واللام وعن الإضافة، هنا كما قلنا سابقا يجوز الأمران مع ماذا؟
مع
ترجيح النص. مثاله، ضربت ولدي تأديبا، هذا تأديبا مفعول له جامع للشرائط أم غير جامع للشرائط؟ جامع للشرائط. من صار جامع للشرائط وانتم غمضي، شو تقولون؟ ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه الأمران. إنما السؤال أيهما أرجح؟ أقول ما دام هذا المفعول له خاليا من الألف واللام ومن الإضافة، إذن فالراجح ماذا؟ النار. شو أقول؟ أقول ضربت ولدي تأديبا، وأستطيع أن أقول وإن كان مرجوحا، أقول ضربت ولدي لتأديب. واضح إن شاء الله؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ويكون فيها المفعول له مقرونا بالألف واللام، هنا وإن جاز الأمران كذلك إلا أن الراجحة الراجحة ماذا؟ الجار. مثال، نفس المثال، ضربت ولدي التأديب، هنا هذا مفعول له جامع للشرائط، يجوز الأمران، أقدر أقول ضربت ولدي التأديب بالنصب، وأقدر أقول ضربت ولدي للتأديب بالجر، والراجح ماذا الراجح؟ أنا أقول ضربت ولدي للتأديب بالجار. واضح إن شاء الله؟ هذا الثاني. الحالة الثالثة، الأول مجرد عن الألف واللام والإضافة، الثاني مقرون بالألف واللام، بعد جاوبون الثالث شنو هو الحالة الثالثة؟ ما كان مضافا. فهنا يجوز الأمران كما تقدم، لكن من دون ترجيح لأحد الأمرين على الآخر، بل يستوي الأمران. مثاله، أعطيتك مخافة الشر. شايف هواي ناس احنا نطيهم حتى نتكفى شره، كذلك هنا اقول اعطيتك مخافة الشر، هنا مخافة، والله هذا مفعول له مصدر، لماذا اعطيتك مخافة الشر؟ معلل فاعل الإعطاء وفاعل الخوف، أنا زمان الإعطاء وزمان الخوف واحد، إذن فهذا مصدر جامع للشراب، إذن هو مفعول له. غاية ما في الأمر أنه مضاف، وما بعده ماذا؟ مضاف. وإلى نظير بالقرآن، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ماذا؟ حذر الموت. هنا أيضا مفعول له من قبيل المضاف. هنا إذا كان المفعول له الجامع للشرائط مضاف، الحكم الأولي يبقى اللي هو جواز الأمرين. أسأل سؤال آخر، وأي الأمرين راجح؟ ماذا أقول؟ أقول هنا لا يترجح أحد الأمرين على الآخر، بل هما على حد سواء. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الحالة الثالثة. الناظم أشار إلى الحالة الأولى وأشار إلى الحالة الثانية، قال في الحالة الأولى يترجح الناصب، في الحالة الثانية يترجح الجار، وسكت عن الحالة الثالثة. من خلال سكوته هذا يعلم بأن الحالة الثالثة يترجح في أحد الأمرين على الآخر، لا يترجح، لا يترجح، بل هو ما على حد سواء. واضح إن شاء الله؟ هذه حالاته المفعول له. المطلب الأخير، أنا أكون اليوم أخلص إن شاء الله من المفعول. المطلب الأخير، العامل، عنونه العامل في المفعول له. المفعول له بالله في حالة الجر واضح، العامل في المفعول له بعد ما يسمى مفعول له، عندما يأتي المفعول له مجرورا العامل فيه ما هو؟ حرف الجر. عندما نختار الناس المفعول له منصوب، والمنصوب لا بد له من ناصب. ما هو الناصب؟ للمفعول له، او ما هو العامل بالمفعول له. هنا راح نستفيد من القضيه الخلافيه بين البصريين من جهه وبين الزجاج والكوفيين من جهه اخرى. فاقول هناك ثلاثه اراء في تحديد العامل. العامل في من؟ بالمفعول له. يا حالة، حالة نصب له حالة جر بعد حالة النصب. الرأي الأول، رأي البصريين، قالوا العامل في المفعول له هو العامل، هو العامل المذكور، هو الفعل المذكور. عندما أقول ضربت ولدي تأديبا، العامل في المفعول له ما هو العامل؟ ضرب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، انتبهوا للحجم، الرأي الثاني والثالث يراد له واحد ما يفكر بالنزول. قال صافي. وأما الكوفيون، رأي الكوفيين، قالوا العامل هنا، والله هذا اللي يتعلم حي النحوية وايد يتونس، العامل هنا، شوفوا عبارة تختلف، العامل هنا نفس الفعل المذكور. يا بتبين ماكو فرق بين البصريين والكوفيين، الحمد لله لقينا قضية وفاقية بينهم. قال الكوفيون العامل هنا نفس الفعل المذكور. شاركوا البصريين ماذا قال؟ ما شاء الله. بعد شنو سمع؟ يقول واحد ما سمع شيخ ما يدم ويجاوب من جواب آخر. شو تقولون بهاي حجاجتي؟ أقول أحسن شيخ، أقول الكوفيون قالوا نعم العامل هنا، شوف ما قلت العامل في المفعول له، المفروض تركزون على حجاجتي، العامل هنا نفس المفعول، نفس الفعل المذكور، لكن جاوبون الكوفيين يقولون بأن هناك مفعول له في العربية أم لا يقولون؟ قالوا العامل هنا نفس الفعل المذكور، نعم، لكننا لا نعرب المنصوب على أنه مفعول له، بل ماذا نعربه؟ بل ماذا نعربه؟ مفعول مطلق. بلي لون ما يحول. لا ما يخالف، انا اقول ان هكذا سؤال، خلينا اغير، اقول هناك منصوب ما العامل فيه؟ البصريون قالوا المنصوب مفعول له والعامل فيه الفعل المذكور. الكوفيون قالوا المنصوب مو مفعول له، بل المنصوب ماذا؟ مفعول مطلق والعامل فيه نفس الفعل المذكور. الرأي الثالث للزجاج، للسيد الزجاج، ماذا قال السيد الزجاج؟ قال هكذا الموجود مو مفعول له، بل الموجود ماذا؟ مفعول مطلق والعامل فيه. إذن بهذا من هاي الجهة أن الموجود مفعول مطلق يوافق من البصريين أو الكوفيين؟ الكوفيين. يقول الموجود هنا مفعول مطلق وليس مفعولا له كما قال البصريون، لكن وإن اتفقت مع الكوفيين في ذلك، لكن العامل في المفعول المطلق ليس الفعل المذكور، بل العامل في المفعول المطلق ماذا؟ فعل محذوف من نفس لفظ المصدر. عندما أقول ضربت ولدي تأديبا، على رأي الزجاج شي يصير؟ وعذبته تأديبا. إذن لما أسأل ما هي جهة الاشتراك وجهة الافتراق، أقول البصريون قالوا المذكور مفعول له والعامل فيه الفعل المذكور. الكوفيون والزجاج قالوا المذكور مفعول مطلق، ثم اختلفوا. الكوفيون قالوا العامل في هذا المفعول المطلق نفس الفعل المذكور، الزجاج قال العامل في هذا المفعول المطلق ماذا؟ فعل محذوف. واضح ان شاء الله. هكذا انتهى مطلب المفعول له. يا ريت كل مطالبنا هيك بيوم بيوم بيومين تخلص. اذا ما عندكم سؤال انا اطبق عباره حتى اكمل المطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يصدر مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجد شكرا وزن.
ينصب مفعولا له المصدر بشرط ان يكون مبينا، ان يكون دالا على ماذا؟ على التعليل. ومثل بمثالين: جد شكرا ودن دن شكرا. دن شكرا من ال دن شكرا جد لعدل الشكر، ودن دن دين لعدل الشكر. فهذان مفعولان له. تلاحظون احنا ونصرح به الناظم اشترط ماذا؟ شرط المصدرية وشرط التعليل واكتفى بذلك. فنحن وعبارة الناظم الصريحة هو يوافق القدماء له يوافق المتأخرين وافق القدماء. لكن لقائل أن يقول هو لم يشر إلى الشرطين الأخيرين صريحا، لكنه اكتفى بالمثال.
وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإنشاء فقط.
إذن نحن والبيت الأول هو يوافق القدماء. ثم يعود بعد ذلك ويصرح بالشرطين الأخيرين مرة أخرى شيخنا.
وهو بما يعمل فيه متفق وقتا وفاعلا وإن شرط كفر.
ها يقول المقطع الأول: وفضلا عن شرط المصدرية والتعليل نشترط أيضا أن يكون، وهو المصدر، أن يكون موافقا لما عمل فيه، أي أن يكون المصدر موافقا للعامل فيه، أن يكون المصدر موافقا للفعل، موافقا في أي شيء في الوقت بين قوسين الزمان. هاي إشارة إلى الشرط ثالث. والفاعلية، وهذه إشارة إلى الشرط الرابع. إذن حتى نعرف الكلمة مفعولا له لا بد أن تكون جامعة علما لهذه الشراط الأربعة. ثم يحاول في باقي البيت أن يجيب عن تساؤل: لو كان واحد من هذه الشروط الأربعة مفقودين هل تعربون الكلمة؟ ماذا تعربونها؟ مفعولا له أم تعربونها بإعراب آخر؟ يأتي الجواب بعد ذلك.
فجرره بالحرف وليس يمتنع.
فجرره، هذا جواب للشرط المتقدم. وين الشرط؟ وإن شرط فقد من هذه الشروط الأربعة، هذا الشرط. وين الجواب؟ فجرره، ما قال باللام وإنما ماذا قال؟ فجرره بالحرف، أي بحرف دال على التعليل. ثم يقول وليس يمتنع منه.
وليس يمتنع مع شروط كزهد داخل.
وليس يمتنع. أنا راح أساعد وأريد منكم هاي ليس فعل ماضي ناقص. شي راد لها اسم ويراد لها يراد لها خبر. يمتنع هاي الجملة خبر. ها؟ وليس أحسنتم. إيش قال؟ قال إن فقد واحد من هذه الشروط يتعين ماذا الجر. أنا أتوهم وهذا تبع توهم. أتوهم إذا كان فاقدا لواحد من الشروط يجب جره. إذا كان جامعا للشروط يجب نصره. يقول لي لا 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 لا. وليس الجر ممتنعا حتى مع استكمال الشرائط ثم يمثل. هذا او خلينا هيش اقدمه اخر. قنع هذا زهدان. اقدر انا اسوي لا قنع زهدان واقدر اقول خليني اصير الجملة اكثر تركيبا. قنع هذا زهدان. هنا زهدان مفعول له جامع للشرائط ومع كونه للشرائط يجوز فيه الناس فاقول زهدان ويجوز فيه الجر فأقول لزهدي. واضح إن شاء الله. إذن فقدان الشرائط يؤدي إلى الجر. اجتماع الشرائط ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى جواز الأمرين النصب والجر.
ننصب المفعول له وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل.
هذا التعريف.
نحو جئت رغبة فيك فرغبة.
جئت رغبة فيك هنا رغبة مصدر معلل. لماذا جئت؟ جئت لأجل الرغبة. فاعل المجيء وفاعل الرغبة واحد. زمان المجيء وزمان الرغبة واحد. اجتمع للشراب ماذا يجب ماذا يجوز؟ يجوز الأمران. بلشن
فرغبة مفعول له لأنه مصدر معلل فيه المجيء.
أحسنتم. معلل. ليش قرأها الشيخ معلل مع أننا كنا نقول أن المصدر ينبغي أن يكون معللا؟
المجيء يعني
معللا ليه؟ إذن هو علل لما فكر. بلش.
وزمانهما وفاعلهما واحد.
زمانهما أي زمان الرغبة والمجيء واحد. فاعلهما أي فاعل الرغبة والمجيء واحد. بلش.
ومثله جد شكرا ودن شكرا.
ودن شكرا. بلش.
وما ذكر علة ولم يستوفي الشروط.
هاي إذن الحديث من الآن. عند اجتماع الشرائط يجوز الأمران. لو فقد واحد من هذه الشرائط ما هو حكم الكلمة؟ مرة أخرى شيخنا بل.
وما ذكر علة ولم يستوفي الشروط فلا بد
من. إذا شوف هنا عيب الشارح. الشارح ثبت شيئا ثبت شرطا وسيذكر أمثل الاختلاف ثلاثة من الشروط. شنو الشرط اللي ثبته؟ شنو الشرط اللي يثبته؟ أن يكون علة. قال إذا كانت الكلمة علة لكنها مرة توقف الشرط المصدرية كما سيمثل ومرة شرط الزمان ومرة شرط الفاعل. شنو حكمها؟ عند فقدان هذه الشرائط الثلاثة سمعوني ما هو حكم الكلمة؟ وجوب الجر. لكن فاته أن يقول بأن وكذلك لو فقدت الكلمة شرط التعليل فإن حكمها النص على الحالية بل شرط.
فلابد من جمع بلام التعليل أو ما يقوم مقامها
أو ما يقوم مقام لام التعليل.
وذلك ما
يا هو ما يقوم مقام لام التعليل أي الحروف الأخرى الحروف الثلاثة الأخرى الدالة على التعليل اللي هي من الباء وفي وسيمثل لبعض هذه الحروف بل.
وذلك ما كان غير مصدر
هاي مثال لفقدان يا شرط اخوان شرط الاول بل
نحو جئت للعشب والماء
واضح العشب والماء وان كانا علة للمجيء لكن العشب ليس بمصدر فيجر باللام او بحرف الحروف التعليل بل
او مصدرا مخالفا للمعلل
هذا فقدان الشرط الثالث أو كانت الكلمة مصدرا نعم لكنها ماذا فقد الشرط اتحاد الزمان بل شس
نحو تأهبت أمس للسفر اليوم
ما شاء الله هذا يدرب حال تأهبت أمس لكن السفر ماذا فالسفر حل للتأهب لكن والسفر مصدر وفاعل التأهب وفاعل السفر واحد لكن ماذا فقد الزمان فإن زمان التهيئ والتأهب أمس وزمان السفر اليوم بس
أو في الفاعل نحو زلت لأهل
أو لا أو يختلف الفاعل مصدر ومعلل ومتحد زمانا لكن الفاعل اختلف فاعل الفعل شيء وفاعل المصدر شيء آخر فهنا أيضا يجر باللام أو أحد حروف التعليل
وأحسنت إليك لإحسانك إليك
الأمثلة مرة أخرى
وأحسنت إليك
هذا المثال الأول
نحو جئت لأمرك إياي
جئت لأمرك إياي شوف فاعل مصدر أمر مصدر ومعلل لكنه فقد شرط اتحاد الفاعل فان فاعل المجيء انا المتكلم وفاعل الامر من انت المخاطب هذا المثال الاول بل
واحسنت اليك لاحسانك الي
واضح فاعل الاحسان الاول المتكلم فاعل الاحسان الثاني من المخاطب
والذي يقوم مقام اللام
هاي يرجع إلى بيان تقدم منه أن يجر باللام أو ما يقوم مقام اللام ما المراد بما يقوم مقام اللام أي حرف من الحروف الدالة على التعليل اللي هي بل
هو من وفي كقوله تعالى
لا لا كان يقول من وفي وبعد وبعد والباء فإن الباء أيضا حرف من حروف التعليل أحتجي عليكم معاني حروف الجر إن شاء الله أن واحد من حروف أو واحد من معاني حرف الباء هو التعليل كقوله تعالى إجبال الآية الشريفة فبظلم من الذين هادوا أي بسبب هو التعليل شنو أن سببية فبظلم أي بسبب الظلم
كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم
وين محل الشاهد أرادوا أن يخرجوا من غمين وين محل الشاهد من غمين محل الشاهد من غم هنا غم مصدر وهو علة للخروج لماذا أرادوا أن يخرجوا أرادوا أن يخرجوا لأجل غم أرادوا أن يخلصوا من هذا الغم إذن فغم مصدر ومعلل لكن قلوا لي يا شرط فقد النار شرط اتحاد الفاعل فإن فاعل الخروج هم الكفار وفاعل الغم ياهو فاعل الغم القائمون على النار. اللي يسبب الغم لهؤلاء من خزنة النار بعد. فاختلف الفاعل فجر المصدر، لكن الجار له، احنا بالامثله السابقه كنا نجر باللام، هنا الجار للمصدر الفاقد للشرائط ما هو؟ من حرف التعليل بلش.
وكقوله صلى الله عليه واله،
وهذا الحديث مروي عن ابي هريره،
دخلت امراه النار في ابره ربطتها فلم تقعدها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض.
دخلت امراه النار في هره، هنا البزونه صارت سببا وعله في دخول المراه للنار. قد عزيزه هاي البزونه، عزيز على ابو بسون، يا بهاي الحمد لله الهره صارت عله في دخول المراه للنار. شفاقد يا شرط وانتم غمضين شرط المصدريه، فان الهره ليست اسم معنى بل هي اسم عين. لهذا ما دامت فاقده لشرط المصدريه اقول هنا لا يجوز الامران، بل يتعين الجر بحرف من حروف التعليل، وحرف التعليل هنا هو في. وان شلون نعرف هذا حرف تعليل؟ شيلوه خلوا مكانه سبب. دخلت امراه النار بسبب فيه الرأي، بسبب الرأي.
ولا يبتدع أن يجرى بالحرف المستوفي لشروط النقل.
ها جواب هذا عن سؤال مقدر. إذا كانت الكلمة جامعة للشرائط فهل يجب نصبها ويمتنع جرها أم يجوز الجار؟ ماذا يقول؟ ولا يمتنع الجر حتى مع استجماع الشرائط، حتى مع استيفاء الشرائط.
بل هو في جواز ذلك فيه على ثلاث مراتب.
إذن بل المفعول له في جواز نصبه وجواز جره من حيث أرجحية أحد الأمرين على الآخر على ثلاث مراتب، فيه ثلاث حالات.
راتب النصب وراتب الجر ومستوى فيه الأمران. وقد أشار إليها بقوله وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأمشد.
وقل أريد واحد يفسر، وقل أن يصحبها المجرد. المفعول المجرد عن اللام تقل فيه صحبة لام الجر، تقل صحبة لام الجر له. يقل من قلل صحبة لام الجر له، يعني قلل جر، ومن قلل جار يهل رجح. إذن هذا المقطع إشارة إلى الحالة الأولى، حالة ترجيح الناس. المقطع هذا جواب عن سؤال مقدر، وإن جاز الأمران متى يترجح النصب على الجار؟ نقول المفعول له المجرد عن اللام تقل صحبته للام الجار، ومعنى أن صحبته تقل للام أي أن جاء جره يكون مرجوحا، وإذا كان الجر مرجوحا قبلولي فالراجح فالراجح واضح إن شاء الله. بلش.
لا أقعد الحزن عن الهيجاء ولو توالت جمر الأعداء.
هاي إشارة إلى لا أقعد الجبنة، هذا مقطع من بيت سيأتي. هنا جاوبوني هذا مجرد عن الألف واللام لو مقرون من الألف واللام، مقرون بالألف واللام. وين محل الشاهد؟ جبنة، مو الجبن اللي بالكم، لا لا، جبن الخوف ليقابل الشجاعة. بعد هنا هذا المصدر اقترن بالألف واللام، فأسألكم هو مجرد أم مقرون؟ واضح هو ماذا؟ مقرون. وإذا كان مقرونا المجرد تقل فيه الصحبة، المقرون ماذا؟ تكثر فيه الصحبة للام، فمعنى ذلك أن الأكثر فيه ماذا؟ الجر. وإذا كثر الجر يقل ماذا؟ الناس. بلش. شوف أخوان، شوف ذكر حالة التجرد عن الألف واللام، وذكر حالة الاقتران بالألف واللام، هنا ثلاث حالات، وين الحالة الثالثة؟ ولم يشر إلى الحالة الثالثة، فمن عدم الإشارة إلى حكم الحالة الثالثة يعلم بأنها باقية على الأصل، والأصل جواز الأمرين من دون ترجيح الواحد على الآخر. يا هي الحالة الثالثة التي لم يذكرها، ما أحسنتم، ما إذا كان المفعول له مضافا.
المفعول له إما مجرد من الألف واللام والإضافة، وإما معرف بالألف واللام، وإما مضاف.
هذه حالات ثلاثة، إما مجرد، هاي حالة رقم واحد، إما مقرون بالألف واللام حالة رقم اثنين، وإما بالإضافة حالة رقم ثلاثة. بلش.
تبين أن المجرد الأكثر فيه النص نحو ضربته تأديبا،
وإذا كان الأكثر الناس بعد الأقل ماذا؟ الجار.
ويجوز أن يجر فيقال ضربته،
ويجوز يا ريت تضيفونه على قلة أن يجار.
وبين أيضا أن المعرف بالألف،
وبين فاعل بين، وبين الناظم أيضا، هاي أشار إلى الحالة الثانية. بل
والأكثر فيه الجر نحو جئت،
يا هو الأكثر فيه الجر، أحسنتم، المقرون بالألف ولا بل
جئتك للطمع في برك،
جئتك للطمع، وين محل الشاهد؟ طمع، هذا مصدر أصله الطمع، اقترن بالألف واللام، فيجوز فيه أن أقول جئتك الطمع بالناس، ويجوز أن أقول جئتك للطمع. أيهما أرجح بعد؟ الجار للطمع. بل
وقد ينصب فيقال جئتك الطمع،
وقد ينصب على قلة فيقال جئتك الطمع. برشا.
وذكر شاهده وسكت عنه،
وذكر شاهده، فاعل ذكر، وذكر الناظم شاهده، لا في شاهده، لا، وذكر الناظم شاهد المقرون بالألف واللام. هذا يمكن أن يقرأ لا أقعد الجبنة وهو مرجوح، ولا أقعد المن للجبن وهو الراجح، وجاء بالشاهد على الراجح لو على المرجوح، جاوبون على المرجوح.
وسكت عن المضاف فلم يجب،
وسكت أيضا فاعل سكت، وسكت الناظم عن الحالة الثالثة التي يكون فيها المفعول له ماذا؟ مضافا، لا قال يترجح الناس ولا قال يترجح الجار، إذن يعلم بأن الحالة الثالثة ماذا؟ يجوز فيها الأمران من دون ترجيح بل شيء.
فلم يعده إلى راجح النصب ولا إلى راجح الجار
بل.
فعلم أنه يستوي فيه الأمران
النصب والجار
نحو فعلته مخافة الشر ولمخافة الشر.
هنا يجوز أن أقول مخافة الشر وأقول مخاف لمخافة الشر من دون ترجيح. لماذا؟ لأن المصدر هنا المفعول له مضاف، وإذا كان المفعول له مضاف يستوي الأمران. في هالمطلب إن شاء الله. بلي؟ ما سمعك والله.
له المصدر المعول؟
ها المفعول له لا 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 من خلال أمثلة الناظم لا يأتي إلا مصدرا صريحا. لكن هناك أمثلة مسموعة عن العرب يمكن أن يكون فيها المفعول له مصدرا مؤولا. مثال فاقد لشرط التعليل لا المفعول المصدر المؤول فاقد لشرط التعليل لا. شوف احنا ماكو حتى المصدر المؤول يمكن ان يستفاد منه التعليل. احنا اذا كان هذا المؤول الذي ينسبك معه ينسبك من الحرف المصدري وما بعده اذا استفدنا منه السببية والعلية ماكو مشكلة. واضح ان شاء الله. ده المطلب مو المطلب الجديد المفعول فيه او كما يعبر عنه بالظرف ظرف الزمان وظرف المكان. بعد واضح بمجرد ما قلت ظرف زمان وظرف مكان اذا المفعول فيه له ماذا؟ اسمان مفعول فيه زماني خلينا عبر هكذا ومفعول فيه مكاني والجامع بينهما الظرفية أو المفعول فيه. سيأتي عندما نعرف المفعول فيه. هاي ملاحظة مهمة جدا قبل بيان التعريف. عندما سأعرف المفعول فيه أو الظرف سأقول اسم زمان أو اسم مكان ضمن أو متضمن معنى فيه بالطراد. أنا راح قبل أن أشرح هذا التعريف راح أخذ فقرة من فقرات التعريف وأذكر هذه الملاحظة. ضمن معنى فيه. إذن ظرف المفعول به أو الظرف بقسميه الزمان والمكان لا بد أن يكون متضمنا لمعنى فيه وفيه من الحروف. إذن المفعول فيه لا بد أن يكون متضمنا لمعنى الحرف وهذا متفق عليه. هنا أنا راح أرجعكم إلى مطلب قديم جدا. عندما تحدثنا عن البناء والإعراب وأريد أجوبة سريعة منكم قلنا بأن أصلا في الأفعال وفي الحروف جاوبون البناء والإعراب بناء. وأن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء الإعراب ممتاز. إذن هذا كل ترى أريد أوصل إلى نتيجة. إذن مر علينا بأن الأصل في الأسماء هو الإعراب وإذا جاء الاسم مبنياً جاء على أصله وعلى خلاف أصله على خلاف وما جاء على خلاف الأصل يسأل عن ماذا؟ عن علته. هذا كله أنا قاعد أتذكره زين. إذا تذكرون أيضا على البناء علة بناء الاسم علة وحيدة، بس احنا النوبة فرعناها الى اربعة. ما شاء الله احسن شيء حيدة انما بني الاسم، وهاي حسيناها لانه شابه والاسم منه معرب لشبه من الحروف مدني. إذن علة بناء الأسماء مشابهة الحرف. هاي المشابهة احنا حللناها إلى أربعة أنواع من المشابهة. كالشبه اللفظي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى. إذن وحدة من أسباب مشابهة الاسم للحرف وبالتالي بناء الاسم أن الاسم يتضمن معنى من معاني الحروف، ومثلنا بمثال متى وهنا. متى متى هذا اسم وهو مبني، لماذا حكمنا عليه بالبناء؟ وذلك لأنه تضمن معنى الاستفهام والاستفهام من المعاني. وصلت النتيجة لحد الآن شنو النتيجة؟ أن الاسم إذا تضمن معنى من معاني الحروف فإنه ماذا؟ فإنه ماذا؟ يبنى. هاي احتفظ بها، سأجي أطبق هذا الحج على ما أنا فيه. انتم مش قلتم تقولون المفعول فيه بقسميه الزمان والمكان لا بد أن يكون متضمنا لمعنى فيه لمعنى الحار، وبعد تضيفونها بحشاية ثقيلة تقولون يكون التضمن بالطراد. راح نأتي إلى عركة المصنف والشارح في هذه الكلمة. إذن لابد أن، وإذا كان المفعول فيه متضمنا دائما وأبدا لمعنى الحرف لمعنى فيه، فينبغي أن يكون المفعول فيه ماذا؟ مبنيا. والله خليني أمثل بمثالين وأنتم قلوا لي هاي المثالين مبنية معربة. سافرت يوم الأربعاء، عرفوا لي يوم مفعول فيه منصوب معرب لو مبني منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ مثال ثاني، هذا ظرف زمان لو ظرف مكان؟ ظرف زمان. مثال آخر، جلس شيخ محمود فوق الكرسي، ها اعرفني الشيخ فوق ايش تعرفوها؟ ظرف مكان منصوب معرب لو مبني. من جهة إلا حشديري بس للنهار، من جاء قبل فترة قلتم بأن الاسم إذا كان متضمنا لمعنى من معاني الحرف فإنه ماذا؟ يبنى. وهنا المفعول فيه تقولون بأنه لابد أن يتضمن معنى فيه وفيه من الحروف فينبغي ماذا؟ يبنى. والحال أنني أجده ماذا؟ معربا. واضح إن شاء الله الجواب. أقول تضمن الاسم هذا راح يحل المشكلة. تضمن الاسم لمعنى الحرف على قسمين، النوع الأول التضمن
الذي لا يلاحظ فيه ذلك الحرف. ولا يمكن التلفظ بذلك الحرف، مثل تضمن متى لمعنى الاستفهام، لمعنى همزة الاستفهام. وهذا النوع من التضمن هو الذي يكون سببا في بناء الأسماء. هسه أنا عندما أقول متى السفر، متى متضمنة للهمزة، لكنني لا يمكن أن ألاحظ هذا التضمن، لا يلاحظ فيه الحرف، ولا يمكن أن أتلفظه، ولا يمكن أن أخرج ذلك الحرف الذي ضمن الاسم، ضمنه ذلك الاسم. هذا النوع الأول. النوع الثاني التضمن الذي يلاحظ فيه الحرف ويمكن لنا أن نتلفظ بذلك الحرف، مثاله هذا الذي بين يدي: سافرت يوم الأربعاء. أنا ملاحظ للحرف، بل أستطيع أن أتلفظ بالحرف، أستطيع أن أقول سافرت وين؟ في يوم الأربعاء. يا اللي من عتل يبني الاسم يكون سببا في بناء الاسم الأول. فظرف فالمفعول فيه وإن تضمن المعنى الحرف، لكن هذا التضمن ليس من القسم الأول حتى يكون هذا التضمن سببا في بناء المفعول فيه، بل التضمن تضمن المفعول فيه للحرف من القسم الثاني. وإذا كان من القسم الثاني لا يكون هذا التضمن سببا في بناء الاسم. إن شاء الله واضح. ثم أأتي بعد ذلك إلى التعريف فأقول ولا أقول. القول إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت. الحمد لله رب